إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الإعراب، وهي أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. سمي رفعا لرفع الشفتين عند التلفظ بعلامته، وقدمه أي قدم الرفع لأنه إعراب العمد ولأنه لا يخلو تركيب منه. قال: أقسامه يعني الإعراب رفع ونصب، وذكر النصب بعقب الرفع لأن عامله قد يكون فعلا كالرفع وسمي بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته. رفع ونصب وخفض، ذكر الخفض بعقب النصب لاختصاصه بالاسم وهو أشرف، وسمي بذلك لأنه عند النطق به والتلفظ بعلامته لم يبق له مرتبة سوى التأخير، فحينئذ يأتي بعده الجزم وهو القطع، تنقطع الحركة وتزول. فأقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض وهو الجر والجزم. فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم، مثل يكتب، لن يكتب، لم يكتب. والاسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجر: العلم نافع، ورأيت العلم نافعا، واشتغلت بالعلم النافع. الرفع والنصب يكونان في الفعل والاسم المعربين، والجزم مختص بالفعل المعرب، والجر مختص بالاسم المعرب. علامات الإعراب: علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف. الحركات الضمة والفتحة والكسرة، وأما الأحرف فالألف والنون والواو والياء، وأما الحذف إما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر في المضارع المعتل الآخر المسبوق بأداة جزم: لم يرضى، لم يمشي. وإما قطع النون أي حذف النون في المضارع المنصوب أو المجزوم المتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كما تقول: لم يكسل، لم تكسلي، لن تكسلوا. الجملة الإعرابية أربعة أقسام: مسند ومسند إليه، وفضلة وأداة. كل من المسند والمسند إليه يسمى عمدة لأنه ركن الكلام. الإسناد هو الحكم بشيء على شيء، كالحكم على زيد بالاجتهاد في قولك: زيد مجتهد. والمحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. المسند ما حكمت به على شيء، والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء. المركب الإسنادي يسمى جملة أيضا، هو ما تألف من مسند ومسند إليه. تقول: الحلم زين، وتقول: يفلح المجتهد. فأنت قد حكمت على المجتهد بالفلاح، وحكمت على الحلم بأنه زين، فمحكوم به ومحكوم عليه، مسند ومسند إليه. فيسمى المركب الإسنادي هو ما أسند فيه شيء إلى شيء، يسمى جملة. الحلم زين، الحلم مسند إليه لأنك أسندت إليه الزين وحكمت عليه به. فالزين مسند لأنك أسندته إلى الحلم وحكمت عليه به. المسند إليه هو الفاعل ونائبه والمبتدا واسم الفعل الناقص واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس واسم إن وأخواتها واسم لا النافية للجنس. هذا هو المسند إليه في الجملة. المسند الفعل واسم الفعل وخبر المبتدا وخبر الفعل الناقص وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس وخبر إن وأخواتها. الفضلة أنه مر أن هنالك ما يقال له العمدة، المسند والمسند إليه. وأيضا هنالك الفضلة اسم يذكر لتتميم معنى الجملة وليس أحد ركنيها. وأما المسند والمسند إليه فيسمى عمدة كل منهما لأنه ركن الكلام، وأما ما ليس بركن فهو فضلة يذكر لتتميم معنى الجملة وليس أحد ركنيها، أي ليس مسندا ولا مسندا إليه. سميت فضلة لأنها زائدة على المسند والمسند إليه. الفضل في اللغة معناه الزيادة، كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه يشرب لبنا كان في قدح، قال فشربت حتى وجدت الري في أظافري ثم أعطيت فضلي أي الزيادة عما شربت والذي تبقى أعطيته عمر رضي الله عنه. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم. الفضلة والفضل في اللغة الزيادة اسم يذكر لتتميم معنى الجملة. الأداة كلمة تكون رابطة بين جزئي الجملة أو بينها وبين الفضلة، بين جزئي الجملة وبين الفضلة، هذا الرابط يسمى بالأداة. وأما ما يذكر زيادة على ركني الجملة على المسند والمسند إليه فهو الفضلة، قالوا له الفضلة. كالحال مثلا، يقال الحال هذا فضلة، إنه يذكر لتتميم معنى الجملة وليس بركن فيها. وأما ما كان ركنا في الجملة من مسند أو مسند إليه فإنه يسمى عمدة، الذي يذكر لتتميم المعنى يقال له فضلة، الذي يذكر للربط بين جزئي الجملة يقال له أداة، أو يربط بين جزئي وركني الجملة والفضلة، أو بين الجملتين كأدوات الشرط وأدوات الاستفهام والتخصيص والتحضيض والتمني والترجي ونواصب المضارع وجوازمه وحروف الجر وغيره. فعندنا عمدة ركن الجملة من مسند ومسند إليه، وعندنا فضلة أي زيادة يذكر لتتميم معنى الجملة، وعندنا أداة للربط بين جزئي الكلام وركني الكلام من مسند ومسند إليه أو بين الجمل بعضها بعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم بدأ بالضمة التي تكون علامة أصلية للرفع، وهي تكون كذلك في أربع مواضع. في أربعة مواضع هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. الملحق بالمثنى ما كان على صورة المثنى ولم يستوف شروطه، ولا ملحقا بالجمع وهو كل ما كان على صورة الجمع ولم يستوف شروطه، ولا من الأسماء الخمس. فما لم يكن كذلك فهو مفرد، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. الاسم المفرد هو الذي يرفع بالضمة، وهذا هو الموضع الأول. ثم ذكر الموضع الثاني وهو جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه صورة مفرده عند الجمع. ثم ذكر جمع المؤنث السالم، فقال المؤنث احترازا من المذكر، السالم احترازا من جمع التكسير، وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخر. وكذلك الفعل المضارع إذا لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، إذا لم يتصل به نون التوكيد المشددة أو المخففة، وكذلك إذا لم يتصل به نون النسو، لأنه إذا اتصل به شيء من ذلك أعني نون التوكيد المثقلة أو المخففة أو نون النسوة، فإنه يكون مبنيا. في الحالة الأولى يكون مبنيا على الفتح، وفي حالة اتصال نون النسوة بالفعل المضارع يكون مبنيا على السكون. إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، ولم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، لأنه حينئذ يكون من الأفعال الخمسة، فالرفع علامته حينئذ تكون بثبوت النون، علامته ثبوت النون. ولكن نحن الآن في العلامة الأصلية وهي الضمة، فهذه تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد كزيد، وجمع التكسير مثل الرجال، وجمع المؤنث السالم كالمسلمات، والرابع من المواضع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء: يقوم، يضرب، يفهم، يعلم. هذه المواضع الأربعة التي يظهر فيها الرفع بالعلامة الأصلية وهي الضم. ينوب عن الضمة أمور: الواو، وأتى بها بعض الضمة لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها واو، فالواو أقرب شيء للضمة فذكرها بعدها، فقال نيابة الواو عن الضمة. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع هي التي مر ذكرها: في الاسم المفرد بجمع التكسير، جمع المؤنث السالم، في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ينوب عن الضمة في الرفع الواو في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. السالم هو ما سلم بناء مفرده عند الجمع، يزاد في آخره واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء في حال المؤنث السالم، وأما في حال المذكر السالم فيزاد في آخره واو ونون في حال الرفع أو ياء ونون في حال النصب وفي حال الخفض. الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. لابد أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر، ولذلك قال وذو مال. هي ستة وليست بخمسة كما هو الشائع عند النحويين، زاد بعضهم هنوك، وهن كناية عما يستقبح ذكره، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتنوب الواو عن الضمة في رفع جمع المذكر السالم، وكذلك في حالة الرفع في الأسماء الخمسة، ولها شروط عامة. وأما ما يتعلق بذو فإنها تزيد شرطين، وأما فو فيجب أن تكون مجردة من الميم. ثم ذكر نيابة الألف عن الضمة، والألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، ففي هذا الموضع وحده تنوب الألف عن الضمة فيكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف في حالة المثنى، وهو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن المتعاطفين، كما تقول جاء العمران، فيغني عن قولك جاء عمر وعمر، تقول جاء العمران فيغني عن ذكر المتعاطفين عمر وعمر بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، العمران والعمرين. فتنوب الألف عن الضمة في هذا الموضع في تثنية الأسماء خاصة. ثم ذكر رحمه الله نيابة النون عن الضمة، وتكون النون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وهذه هي الأمثال أو الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهي صور خمس من الفعل المضارع تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، وليس المقصود بها أفعالا معينة بذاتها، فيقال الأفعال الخمسة فيظن أنها أفعال مخصوصة وهي خمس بأعيانها. لا، هي تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، فليس المقصود بها أفعالا معينة بذاته. يقصد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، الذي يظهر للناظر المتعجل أنها ثلاثة لا خمسة، يعني يقول كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين هذا واحد، أو واو الجماعة اثنان، أو ياء المخاطبة ثلاثة. فيظهر للمتعجل عند النظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، أنها ثلاثة لا خمسة، ولكن هي ليست كذلك، لأن ألف الاثنين تأتي مع المضارع للغائبين أو المخاطبين، فتقول تفعلان أو يفعلان فهذان اثنان، وتقول تفعلون أو يفعلون أربعة، وتقول تفعلين فهذه خمسة، فليست بثلاثة كما يبدو للنظرة الأولى. إذن تأتي واو الجماعة للغائبين أو المخاطبين، للغائبين تقول يفعلون، وللمخاطبين تفعلون، وكذلك ألف الاثنين تأتي أيضا للغائبين وللمخاطبين يفعلان تفعلان وتفعلين. تقول مثلا يفهم يفهمان وتفهمان، وتقول يفهمون وتفهمون وتفهمين، فهي تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. إعراب الأفعال الخمسة كالآتي: ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وهذا هو الموضع الذي ذكره الشيخ رحمه الله، قال نيابة النون عن الضمة، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني ألف الاثنين، أو ضمير جمع يقصد واو الجماعة، أو ضمير المؤنثة المخاطبة فياء المخاطبة. فتكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. المسند إلى ألف الاثنين نحو الصديقان يسافران غدا، ونحو أنتما تسافران يسافران تسافران، فعل مضارع مرفوع لما؟ لتجرده من الناصب والجازم، وكذا الفعل المضارع عند الرفع، فإنما يقال الفعل المضارع مرفوع لما؟ العامل فيه ما هو تجرده من الناصب والجازم. علامة رفعه ثبوت النون ألف الاثنين فاعل تسافران، مبني على السكون في محل رفع، يعني ألف الاثنين. الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، وفرق بين الغيبة والغيبة، وكثيرا ما يشتبه، الغيبة ضد الحضور، وأما الغيبة فهو أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، وأما إذا لم يكن فيه فهو البهتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مبدوءا بالياء كما تقول يسافران يسافران فلان وفلان يسافران غدا، الصديقان يسافران غدا، فأدل على الغيبة. وقد يكون مبدوءا بالتاء تسافران، هذا للدلالة على الخطاب. المسند إلى ألف الاثنين الاثنتين، إلى الاثنين تاء تذكيرا والاثنتين تأنيثا الهندان تسافران غدا أنتما يا هندان تسافران غدا فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع إذا كان فاعلا فلا بد أن يكون مرفوعا وإذا كان مما لا يظهر على آخره علامة الرفع فحينئذ إما أن يكون الرفع تقديريا وإما أن يكون هو مبنيا كما مع مبني على السكون في محل رفع لأنه يلزم حالة واحدة من الحالات لا يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه ولا بتغير موضعه من الجملة كما هو المبني وأما المعرب فهو ما يتغير حال آخره بتغير العوامل الداخلة عليه أو بتغير موضعه في الجملة فالفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل سواء أكان الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل أنت تقول أنتما يا هندان تسافران هذا خطاب تسافران ولكن عندما ذكرت الغيبة قلت أيضا تسافران تقول الهندان تسافران غدا في حالة الغيبة وفي حالة الخطاب إذا كان الفعل المضارع مسندا إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء ليس كما إذا ما كان مسندا إلى ألف الاثنين لا إلى ألف الاثنتين ففي ألف الاثنين أنت تقول أنتما تسافران وتقول الصديقان يسافران ففي حالة الغيبة جئت بالياء يسافران وأما في حالة الخطاب فجئت بالتاء تقول تسافران أنتما تسافران غدا وأما إذا كان الفعل المضارع مسندا إلى ألف الاثنتين فإنه لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل سواء أكان غائبا كما تقول الهندان تسافران غدا أم كان حاضرا مخاطبا كما في أنتما يا هندان تسافران غدا فهذا خطاب والأول غيبة ومع ذلك فهو مبدوء بالتاء لا يبدأ إلا بها لما للدلالة على تأنيث الفاعل المسند إلى واو الجماعة نحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون يقوم أسندت إلى واو الجماعة يقومون بواجبهم وتقول أنتم يا قوم تقومون هذا في حال الخطاب والأول في حال الغيبة تقول الرجال المخلصون ليسوا حاضرين الحاضرون مخلصون إن شاء الله ولكن عندما يقول الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم هذا ليس خطابا في الخطاب أنت تقول أنتم يا قوم تقومون بواجبكم تقومون فهذا خطاب وأما يقومون فهذه غيبة فيقومون وتقومون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لما هو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة فاعل تقومون يقومون الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة فاعل مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع ومبني على السكون تقومون مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع لما هو في محل رفع؟ لأنه فاعل والفاعل لا يكون إلا مرفوع الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب هذا كالفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة يسافران وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب تسافران وأما ألف الاثنتين وهكذا النساء دائما مشاغبات لا يكون مبدوءا إلا بالتاء يعني هنا الخلاف وأما في ألف الاثنين
فلا خلاف، وأما في واو الجماعة فلا خلاف، يعني في حال الخطاب له صورة وفي حال الغيبة له صورة. وأما الاشتباه فإنما يقع مع ألف الاثنتين، لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل سواء كان غائبا أم كان حاضرا. المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة مثل أنت يا هند تعرفين واجبك، فتعرفين فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه تعرفين، علامة رفعه ثبوت النون. ياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على ماذا؟ تعرفين، مبني على السكون في محل، في محل رفع. لا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفاعل. فيتلخص لنا أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، وأن المسند إلى الواو يكون كذلك مبدوءا بالتاء أو الياء، وأما المسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، وهو مثال واحد وهو المؤنثة المخاطبة تقومين. فتقول يقومان، تقومان، يقومون، تقومون، تقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. في حالة الرفع نقول مرفوعة، ورفعها لما؟ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون. وتكون الألف في حال الإسناد إلى ألف الاثنين تكون الألف فاعلا، وكذلك الواو تكون فاعلا عند الإسناد إلى الواو، وكذلك تكون الياء عند الإسناد إلى ياء المخاطبة تكون فاعلا أيضا. أما الألف فمبني على السكون في محل رفع، وأما الواو فمبني على، الواو مبني على ماذا؟ في محل رفع، وأما الياء فكذلك يكون مبنيا على ماذا؟ على السكون في محل رفع. هذه هي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، قاعدتها بإجمال لأنها متناثرة. ستأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى في الحذف، ستأتي بعد مرة مع النصب ومرة مع غير ذلك كالسكون في حالة الجزم، أيضا تجزم بحذف النون نيابة عن السكون وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، ولكن نحن الآن في الرفع. فالقاعدة العامة في إعراب الأفعال الخمسة هي ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، هذا هو الموضع الذي معنا، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، لأن العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، العلامة الأصلية للجزم هي السكون، فتقول تجزم بحذف النون نيابة عن السكون، وإذا قلت هي منصوبة بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتقول مرفوعة بثبوت النون نيابة عن الضمة. عندنا ما يسمى بنون الرفع مع نون الوقاية، تقول تزوران وتقول تسعدون، تزوران وتسعدون، هذه نون الرفع، هذه هي النون التي معنا، نقول مرفوعة وعلامة الرفع ثبوت النون، فهذه نون الرفع، وهي التي تكون في هذه الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. فإذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم، يعني تقول تزوران، إذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم قلت تزورانني، تزورانني، وكذلك إذا قلت تسعدون تقول تسعدونني. فما هذه النون؟ معنى نون الرفع كما في تزوران وكما في تسعدون، هذه نون الرفع. ولكن أنت إذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم تقول تزورانني وتقول تسعدونني. جاء بعد نون الرفع نون تتوسط بين الفعل وياء المتكلم، لما؟ لتقي الفعل من الكسر، لأن الفعل لا يكسر، فهذه النون تتوسط بين الفعل وياء المتكلم لتقي الفعل من الكسر، فصار على الصورة السابقة باجتماع النونين متجاورتين، الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية. عندما تقول تزورانني، النون الأولى هي نون تزوران، نون الرفع، تزورانني، النون الثانية هي نون الوقاية، وهي تتوسط بين الياء ياء المتكلم والفعل لتقي، لتحمي الفعل من الكسر، وتقول تسعدون، هذه نون الرفع، إذا أسندت إلى ياء المتكلم تقول تسعدونني، هذه النون الثانية يقال لها نون الوقاية. جاء نطق العرب بها على ثلاث صور. الصورة الأولى بقاء النونين على أصلهما، ومنه قوله تعالى أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، أتعدانني، النون الأولى هي نون الرفع والنون الثانية نون الوقاية. وما هي نون الوقاية؟ هي نون تتوسط بين ياء المتكلم والفعل لتقي الفعل من الكسر، في قوله تعالى أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، فبقاء النونين على أصلهما وينطق بهما معا، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية إسكان النون الأولى نون الرفع وإدغامها في الثانية، فحينئذ تصير نونا مشددة، ومنه قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تأمروني أصلها تأمرونني، فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية فصارت نونا مشددة، فكان حقها أن تغن، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا، تقول تأمروني، هذه نون الوقاية ونون الرفع أدغمت إحداهما في الثانية. إسكان النون الأولى وهي نون الرفع هي التي أسكنت وأدغمت في الثانية التي هي نون الوقاية، فصارت مع هذه الثانية نونا مشددة. الصورة الثالثة أن تحذف النون الأولى تخفيفا للنطق، تزوراني وتسعدوني، ويكون الفعل مرفوعا بالنون المحذوفة تخفيفا، يعني إذا قيل لك في قول القائل فلان وفلان يزوراني غدا، يزوران، يزوراني، يزوران، هذه فعل مضارع اتصل به ألفه لاثنين ولم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع، علامة رفعه لأنه من الأفعال الخمسة ثبوت النون، أين هي النون؟ هو مرفوع بالنون المحذوفة تخفيفا، والنون المثبتة هي نون الوقاية، فالنون التي معك هي نون الوقاية وليس بنون الرفع، فإذا هو مرفوع بماذا؟ بالنون المحذوفة تخفيفا، وهذه النون المثبتة هي التي تتوسط بين المتكلم والفعل من أجل أن تقي الفعل من الكسر. هذه الصور التي نطق بها العرب، هذه النون التي يقال لها نون الوقاية، قد تحذف نون الرفع لضرورة الشعر. قال طرفة يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لابد يوما أن تصادي فاصبري. الشاهد هو في قوله قد رفع الفخ فماذا تحذري، الأصل فماذا تحذرين، يعني لماذا تحذف النون هنا وهي نون الرافع تحذرين، لماذا تحذف النون ولم يسبق الفعل المضارع بناصب ولا جازم؟ لضرورة الشعر، فالأصل فماذا تحذرين، لو قال فماذا تحذرين انكسر البيت، فيقول قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري لابد يوما أن تصادي فاصبري. وهو مثل يضرب من كلام طرفة لكل من يعربد في مكان بكلام أو بفعل، لأنه ليس هنالك من يتصدى له، فيقال يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لابد يوما أن تصادي فاصبري. فقد تحذف نون الرفع لضرورة الشعر، كما قال الشاعر الآخر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي. الأصل تدلكين، أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الزكي. وأقول لامرأته أنا أجري في مناكب الأرض وأمشي فيها وأطلب الرزق صباح مساء، وأبيت أنا في السفر والتعب، أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الزكي. الأصل تدلكين، أبيت أسري وتبيتين تدلكين، ولكن لو قال وتبيتين تدلكين لا يكون شعرا، وإنما يقول أبيت أسري وتبيتي تدلكي. عندما تنظر في هذا البيت قل لقد كسر رقبة النحو من أجل سلامة رقبة الشعر. أبيت أسري وتبيتي تدلكي، الأصل وتبيتين تدلكين وجهك بالعنبر والمسك الزكي. فإذا تنوب النون عن الضمة في هذا الموضع خاصة، وتكون النون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك علامات النصب. قال: وأن النصب خمس علامات: الفتحة وهي العلامة الأصلية، كما أنه في الرفع تكون العلامة الأصلية الضمة، فالضمة هي العلامة الأصلية في حالة الرفع، وكذلك في النصب العلامة الأصلية هي الفتحة. قد ينوب عن الفتحة الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون، ولذلك قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فيمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة من تلك العلامات أصلية وهي الفتحة، فعلامة النصب الأصلية الفتحة. ولذلك عندما تأتي علامة فرعية تقول تنوب عن الفتحة، فتقول منصوبة وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتح، منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتح، وكذلك في الياء وكذلك في حذف النون نيابة عن الفتحة، وهي العلامة الأصلية للنصب. فعلامة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع علامات هي فروع عنها، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة ومواضعها: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مرة الضمة ومواضعها: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هنا الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسم. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل زيد وعمر وحمزة أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في حضر محمد أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، فتكون الضمة مقدرة على الفتى منع من ظهورها التعذر، وفي حالة القاضي منع من ظهورها الثقل، أنه يثقل على اللسان أن يقول القاضي، يثقل على اللسان فحينئذ يمنع من ظهورها الثقل. وأما أخي فيمنع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء يناسبها الكسرة، والياء مستبدة كالمرأة، الياء مستبدة، فإذا دخلت فلا بد أن تشغل المحل فيما دخلت عليه بحركة مناسبة لها وهي الكسر. فتقول أخي أخي، تقول جاء أخي، عندما تقول جاء أخ لم يتصل به شيء فسلم لك، أما إذا اتصل بأخيك الياء فإنها حينئذ لا بد أن تكسره، تكسر رقبته. إذا اتصل بأخيك هذه الياء تقول أخي، فلا بد أن يشغل آخر أخيك بحركة المناسبة التي تناسب الياء وهي الكسر. هذا هو الاسم المفرد. الفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا وقابلت هندا، فعليا وهندا، وأنت تعلم أن هند هذه علم مؤنث، فلما صرف؟ تقول هندا لأنه ساكن الوسط، فيجوز لك أن تصرفه ويجوز لك أن لا تصرفه، كما في مصر اهبطوا مصر، اهبطوا مصر يجوز أن تدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فيجوز أن تصرفها ويجوز أن لا تصرفها، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الممنوع من الصرف. فتقول قابلت هندا لقيت عليا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، الأول مذكر والثاني مؤنث. تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به. قل لقيت الفتى، من الذي وقع عليه اللقاء؟ الفتى، فهو مفعول به. من الذي لقي؟ أنت، يعني أنت تقول لقيت، لقيت الفتى. حدثت ليلى، علامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. جمع التكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، هذا هو جمع التكسير مع تغير في صيغة مفرده، ولذلك سمي جمع تكسير. وأما جمع المذكر وكذلك جمع المؤنث الذي تسلم فيه صيغة المفرد فيقال له جمع مذكر أو جمع مؤنث سالم. فجمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرد. فتقول صاحبت الرجال، وتقول رعيت الهنود، فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، علامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى. فسكارى والأيامى جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الأيامى جمع أيم، والأيم من لا زوج له من الرجال والنساء، وأنكحوا الأيامى منكم. الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مرة ما يتعلق بالاسم المفرد وكذلك ما يتعلق بجمع التكسير وبقي ما يتعلق بالفعل المضارع المذكور. كما في قوله تعالى لن نبرح، لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة وقد تكون الفتحة مقدرة. تقول يسرني أن تسعى إلى المجد، تسعى أن تسعى، تسعى فعل مضارع ودخلت عليه أن المصدرية الناصبة تنصب الفعل المضارع، وكما سيأتي في نواصب المضارع هي أم الباب. فتقول يسرني أن تسعى، يعني لو قلت يسرني أن تأكل هذا الطعام، أن تأكل هنا أن تسعى إلى المجد، تسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعب. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضرب، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتح. فكل من تضربا وتضربوا وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. إن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة والله لن تذهبن. الثقيلة هي التي تكون على هذا النحو تذهبن، وأما الخفيفة تذهبن، فمشددة وهي الثقيلة المشددة، فتقول لن تذهبن. خفيفة والله لن تذهبن. إذا اتصل بآخر الفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، يعني إذا كان مسبوقا بناصب. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف فهو حينئذ مبني على السكون، لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون. وإذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح، وفي الحالتين فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل النصب أو مبنيا على السكون في محل نصب إذا كان مسبوقا بناصب. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء. أما إذا ما اتصل بآخر الفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يكون حينئذ مبنيا على الفتح في محل نصب، وكذلك إذا اتصل به نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون في محل نصب. مر أن الفتحة هي علامة النصب الأصلية، وينوب عنها أيضا أمور ذكر أولها وهو نيابة الألف عن الفتح. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة في حالة الرفع ما الذي ينوب عن الضمة فيها؟ الواو. وأما في حالة النصب فينوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة الألف. عرفنا الأسماء الخمسة أو الستة، وعرفنا شرط إعرابها وشرط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه شروط عامة لابد أن تتوفر حتى تعرب الأسماء الخمسة بالحروف، بالواو نيابة عن الضمة وبالألف نيابة عن الفتح. ثم يأتي ما بعد. أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم ذو، تزيد شرطين على هذه الشروط العامة. هذه شروط عامة ينبغي أن تتوفر في جميع الأسماء حتى تعرب بالحروف، يعني في الأسماء الخمسة أو الست، أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. وأما ذو فتزيد شرطين، أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير، فتقول ذو مال أو ذو علم. لماذا يشترط أن تكون بمعنى صاحب؟ لأن ذو قد تكون اسما موصولا، كما تقول وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري الذي حفرت والذي طويت، ذو حفرت وذو طويت. فذو تزيد شرطين، أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير. وأما فو فيجب أن تتجرد من الميم، فكلمة فم لا تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات الأصلية. العلامة الدالة على أن أحد الأسماء الخمسة منصوبا وجود الألف في آخر، نحو احترم أباك انصر أخاك، تقول زوري حماك، وتقول نظف فاك، وتقول لا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب، لأنه وقع فيها مفعولا به. علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. المال لأن ذو ينبغي أن تكون مضافة لاسم ظاهر، ففي المثال لا تحترم ذا المال، فهو مضاف إلى المال وهو اسم ظاهر. وذا بمعنى صاحب، لا تحترم ذا المال لماله، يعني لا تحترم صاحب المال لماله، فكل منها مضاف. ولكن ذو ينبغي أن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير. وأما سائرها فينبغي أن تكون مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. ليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع، يعني لا تأتي الألف قط نائبة عن الفتحة إلا في حالة الأسماء الخمسة نصبا، إلا في حالة نصب الأسماء الخمسة، فإنها تكون منصوبة بماذا؟ منصوبة بالألف، منصوبة علامة النصب فيها الألف نيابة عن الفتحة. فلا تأتي الألف نائبة عن الفتحة في سوى هذا الموضع، وهو في حالة الأسماء الخمسة نصبا. نيابة الألف عن الفتحة، الفتحة علامة النصب الأصلية، قد ينوب عنها الألف في حالة النصب للأسماء الخمسة، وقد تنوب الكسرة عن الفتح. الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. إن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد، نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء، لم يكن جمع مؤنث سالمة، بل هو حينئذ جمع تكسير. يعني إذا قيل لك القضاة، أو جاء لك بجملة فيها القضاة أو فيها الدعاء، ثم يقال لك استخرج من الجملة جمع مؤنث سالمة، فتقول القضاة، لا، ليست القضاة بجمع مؤنث سالم، وإنما هي جمع تكسير. لما؟ لأن الألف فيها كانت موجودة في المفرد قاضي وقضاة، كانت الألف موجودة. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، يعني كانت موجودة في المفرد، مثل ميت جمعها أموات، هل أموات جمع مؤنث سالم؟ هي جمع تكسير. وكذلك صوت، أصوات، بيت، أبيات، كلها جمع تكسير. لما؟ لأن التاء ليست زائدة وإنما هي كانت موجودة في المفرد. فجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخر. يمكن أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخر، كقولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد، فكل من الفتيات والمهذبات في المثال جمع مؤنث سالم وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن. إن الفتيات المهذبات هذا نعت للمنصوب الذي هو اسم إن. إن الفتيات المهذبات علامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة، ليس للكسر موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع، كما أنه ليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى الأسماء الخمسة في حالة النصب، لأنها تنوب عن الفتحة، والفتحة علامة النصب الأصلية نيابة الياء عن الفتح. الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع. فمر معنا علامتان فرعيتان تنوبان عن الفتحة، وكل تنوب في موضع واحد، الألف عن الفتحة في نصب الأسماء الخمسة، والكسرة تنوب عن الفتحة في نصب جمع المؤنث السالم، وتنوب الياء عن الفتحة في التثنية والجمع، هذان موضعان تنوب الياء عن الفتحة فيهما، في التثنية في المثنى، وكذلك في الجمع في جمع المذكر السالم في حال النصب، وكذلك في التثنية نصبا. عرفنا المثنى فيما مضى، وكذلك عرفنا جمع المذكر السالم، والآن يمكن أن نعرف نصب الواحد منهما، أي من المثنى ومن جمع المذكر السالم، بوجود الياء في آخر. الفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. لما؟ لأنه لو رأيت إن المسلمين، هذه يمكن أن تنطق إن المسلمين وإن المسلمين، فكيف يفرق السامع عند النطق بهذين اللفظين بينهما؟ فأقول هذا مثنى وهذا جمع مذكر سالم، كيف؟ أنت تستطيع أن تكتب هذه القاعدة مستخرجا إياها بنفسك، فتقول المسلمين، فيكون ما قبل الياء مفتوحا وما بعدها مكسور، مسلمين مين، فما قبل الياء وهو الميم مفتوح مسلمين، والنون بعد الياء مكسور، فما قبل الياء مفتوح وما بعدها مكسور. اعكس هذا في جمع المذكر السالم، إن المسلمين، فما قبل الياء مكسور وما بعدها مفتوح. مثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة، واشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي، فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به. اشترى أبي كتابين، نظرت عصفورين، فهما قد وقع مفعولا به. علامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، فتقول عصفورين، الراء قبل الياء مفتوحة والنون بعدها مكسورة، وكذلك كتابين، الباء مفتوحة والنون مكسورة. مثال جمع المذكر السالم: إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم، ونصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. لولا هذا التشكيل لم يستقم النطق الصحيح، لأنك عندما تقول نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة هذا مستقيم، وعندما تقول نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة فليس في الجملة ما يدل على التثنية أو الجمع، وليس كذلك الجملة الأولى. إن المتقون لا يكسبون لا تكون إلا جمعا، ثم إنه لا تكون التثنية هكذا، ولكن يحدث الاشتباه في مثل نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة والمجتهدين بالانكباب على المذاكرة. كل من المتقين، إن المتقين والمجتهدين، نصحت المجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، الأول اسم إن المتقين، والثاني مفعول به نصحت المجتهدين. وقع النصح على من؟ على المجتهدين، فإذا وقع النصح عليهم فهم مفعول به، والذي ينصحهم فاعل نصحت، أي أنا نصحت، فالذي نصح وقع منه الفعل وهو النصح، فهو فاعل، الفاعل من وقع منه الفعل، والمفعول به من وقع عليه الفعل. تقول نصحت المجتهدين، فعلامة النصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وكذلك في حال التثنية تقول والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. من حذق هذه القواعد استقام أمره في النحو، لأنه سيجد هذا في سائر أبوابه، وكذلك عند الإعراب في جميع أمثلته فيتكرر هذا معه. فقل والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كثير من أهل النحو لا يعلم هذه الدقائق، أو علمها ونسيها، إذا جئت أنت بها أظنك أنحى من سيبويه، يقول ما هذا العلم، ولكن أخذت أنت بالقواعد في أصله. يقول لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وإذا التزمت بهذا مرة ومرة ومرة صار سجية لك وعادة فيك، فتجد هذا بعد ذلك كالعادة الملازمة، فتأتي به في جميع النظائر. إن صعب عليك أن تحفظ فاستخرج من المثال، إن المسلمين الصادقين لا يكسبون رضا ربهم، الياء في المسلمين الصادقين مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم. إن المسلمين الصادقين لا يكسبان رضا ربهما، الياء في المسلمين والصادقين مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها. تستطيع أن تستخرج القاعدة من المثال. ثم ذكر نيابة حذف النون عن الفتح، ذكر العلامة الأصلية وهي الفتح، فعلامة النصب الأصلية هي الفتح، قد ينوب عنها الألف في الأسماء الخمسة في حال النصب، وقد ينوب عنها الكسرة، أي تنوب عن الفتحة في حالة جمع المؤنث السالم، قد تنوب الياء عن الفتح، وذلك في موضعين، في التثنية وفي جمع المذكر السالم. قد تنوب علامة أخرى فرعية عن الفتحة وهي حذف النون، وهي حذف النون، هذا ضد ثبوت النون، وثبوت النون يكون علامة على الرفع في الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، فعند الرفع تثبت النون، وأما عند النصب وعند الجزم فتحذف النون. فهنا نيابة حذف النون عن الفتحة، حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، فهنا تحذف في حالة النصب. الأفعال الخمسة مرت، ويمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة، ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم، هذه في حالة الرفع بثبوت النون، فقول التلاميذ يحفظون دروسهم أو أنتم تحفظون دروسكم، عند الاتصال بواو الجماعة في حال الغيبة وفي حال الخطاب يحفظون تحفظون، يسرني أن تحفظوا، فحذفت النون. في حالة الرفع تثبت النون، هنا في حالة النصب تحذف النون، وحذف النون يكون نيابة عن الفتح، وتقول يؤلمني من الكسالة أن يهملوا، هذه في حالة الرفع يهملون، فلما دخل عليها الناصب حذفت النون. أن يهملوا في واجباته، فكل من تحفظوا دروسكم يهملوا في واجباتهم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون. وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع كما مر. كذلك المتصل بألف الاثنين يسرني أن تنالا، في الرفع تنالان بثبوت النون، فلما دخل الناصب وهو أن صارت أن تنالا فحذفت النون. وكذلك المتصل بياء المخاطبة يؤلمني أن تفرطي، في حالة الرفع تفرطين بثبوت النون، فلما دخل الناصب حذفت النون أن تفرطي في واجبك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الإعراب، وهي أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. سمي رفعا لرفع الشفتين عند التلفظ بعلامته، وقدمه أي قدم الرفع لأنه إعراب العمد ولأنه لا يخلو تركيب منه. قال: أقسامه يعني الإعراب رفع ونصب، وذكر النصب بعقب الرفع لأن عامله قد يكون فعلا كالرفع وسمي بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته. رفع ونصب وخفض، ذكر الخفض بعقب النصب لاختصاصه بالاسم وهو أشرف، وسمي بذلك لأنه عند النطق به والتلفظ بعلامته لم يبق له مرتبة سوى التأخير، فحينئذ يأتي بعده الجزم وهو القطع، تنقطع الحركة والتزول. فأقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض وهو الجر والجزم، فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم، مثل يكتب، لن يكتب، لم يكتب. والاسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجر: العلم نافع، ورأيت العلم نافعا، واشتغلت بالعلم النافع. الرفع والنصب يكونان في الفعل والاسم المعربين، والجزم مختص بالفعل المعرب، والجر مختص بالاسم المعرب. علامات الإعراب: علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف. الحركات الضمة والفتحة والكسرة، وأما الأحرف فالألف والنون والواو والياء، وأما الحذف إما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر في المضارع المعتل الآخر المسبوق بأداة جزم لم يرضى لم يمشي، وإما قطع النون أي حذف النون في المضارع المنصوب أو المجزوم المتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كما تقول لم يكسل لم تكسل لن تكسل. الجملة الإعرابية أربعة أقسام: مسند ومسند إليه وفضلة وأداة. كل من المسند والمسند إليه يسمى عمدة لأنه ركن الكلام. الإسناد والحكم بشيء على شيء، كالحكم على زيد بالاجتهاد في قولك زيد مجتهد، والمحكوم به يسمى مسندا والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. المسند ما حكمت به على شيء، والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء. المركب الإسنادي يسمى جملة أيضا، هو ما تألف من مسند ومسند إليه. تقول الحلم زين وتقول يفلح المجتهد، فأنت قد حكمت على المجتهد بالفلاح وحكمت على الحلم بأنه زين، فمحكوم به ومحكوم عليه، مسند ومسند إليه. فيسمى المركب الإسنادي هو ما أسند فيه شيء إلى شيء يسمى جملة. الحلم زين، الحلم مسند إليه لأنك أسندت إليه الزين وحكمت عليه به، فالزين مسند لأنك أسندته إلى الحلم وحكمت عليه به. المسند إليه هو الفاعل ونائبه والمبتدأ واسم الفعل الناقص واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، واسم إن وأخواتها، واسم لا النافية للجنس. هذا هو المسند إليه في الجملة: المسند الفعل واسم الفعل وخبر المبتدأ وخبر الفعل الناقص وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس وخبر إن وأخواتها. الفضلة أنه مر أن هنالك ما يقال له العمدة، المسند والمسند إليه. وأيضا هنالك الفضلة اسم يذكر لتتميم معنى الجملة وليس أحد ركنيها، وأما المسند والمسند إليه فيسمى عمدة كل منهما لأنه ركن الكلام، وأما ما ليس بركن فهو فضلة يذكر لتتميم معنى الجملة وليس أحد ركنيها أي ليس مسندا ولا مسندا إليه. سميت فضلة لأنها زائدة على المسند والمسند إليه. الفضل في اللغة معناه الزيادة، كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه يشرب لبنا كان في قدح، قال فشربت حتى وجدت الري في أظافري ثم أعطيت فضلي أي الزيادة عما شربت والذي تبقى أعطيته عمر رضي الله عنه. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم. الفضلة والفضل في اللغة الزيادة اسم يذكر لتتميم معنى الجملة. الأداة كلمة تكون رابطة بين جزئي الجملة أو بينها وبين الفضلة، بين جزئي الجملة وبين الفضلة، هذا الرابط يسمى بالأداة. وأما ما يذكر زيادة على ركني الجملة على المسند والمسند إليه فهو الفضلة، قالوا له الفضلة. كالحال مثلا يقال الحال هذا فضلة، إنه يذكر لتتميم معنى الجملة وليس بركن فيها. وأما ما كان ركنا في الجملة من مسند أو مسند إليه فإنه يسمى عمدة، الذي يذكر لتتميم المعنى يقال له فضلة، الذي يذكر للربط بين جزئي الجملة يقال له أداة، أو يربط بين جزئي وركني الجملة والفضلة، أو بين الجملتين كأدوات الشرط وأدوات الاستفهام والتخصيص والتحضيض والتمني والترجي ونواصب المضارع وجوازمه وحروف الجر وغيره. فعندنا عمدة ركن الجملة من مسند ومسند إليه، وعندنا فضلة أي زيادة يذكر لتتميم معنى
الجملة، وعندنا أداة للربط بين جزئي الكلام وركني الكلام من مسند ومسند إليه، أو بين الجمل بعضها بعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم بدأ بالضمة التي تكون علامة أصلية للرفع، وهي تكون كذلك في أربع مواضع. في أربعة مواضع هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. الملحق بالمثنى ما كان على صورة المثنى ولم يستوف شروطه، ولا ملحقا بالجمع وهو كل ما كان على صورة الجمع ولم يستوف شروطه، ولا من الأسماء الخمس. فما لم يكن كذلك فهو مفرد، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. الاسم المفرد هو الذي يرفع بالضمة، وهذا هو الموضع الأول. ثم ذكر الموضع الثاني وهو جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه صورة مفرده عند الجمع. ثم ذكر جمع المؤنث السالم، فقال المؤنث احترازا من المذكر، السالم احترازا من جمع التكسير، وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخر. وكذلك الفعل المضارع إذا لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، إذا لم يتصل به نون التوكيد المشددة أو المخففة، وكذلك إذا لم يتصل به نون النسو، لأنه إذا اتصل به شيء من ذلك، أعني نون التوكيد المثقلة أو المخففة أو نون النسوة، فإنه يكون مبنيا. في الحالة الأولى يكون مبنيا على الفتح، وفي حالة اتصال نون النسوة بالفعل المضارع يكون مبنيا على السكون. إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، ولم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، لأنه حينئذ يكون من الأفعال الخمسة، فالرفع علامته حينئذ تكون بثبوت النون، علامته ثبوت النون. ولكن نحن الآن في العلامة الأصلية وهي الضمة، فهذه تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد كزيد، وجمع التكسير مثل الرجال، وجمع المؤنث السالم كالمسلمات، والرابع من المواضع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء: يقوم، يضرب، يفهم، يعلم. هذه المواضع الأربعة التي يظهر فيها الرفع بالعلامة الأصلية وهي الضم. ينوب عن الضمة أمور: الواو، وأتى بها بعض الضمة لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها واو، فالواو أقرب شيء للضمة فذكرها بعدها، فقال نيابة الواو عن الضمة. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع هي التي مر ذكرها: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ينوب عن الضمة في الرفع الواو في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمس. السالم هو ما سلم بناء مفرده عند الجمع، يزاد في آخره واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء في حال المؤنث السالم، وأما في حال المذكر السالم فيزاد في آخره واو ونون في حال الرفع أو ياء ونون في حال النصب وفي حال الخفض. الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. لابد أن تكون ذو بمعنى صاحب وأن تكون مضافة لاسم ظاهر، ولذلك قال وذو مال. هي ستة وليست بخمسة كما هو الشائع عند النحويين، زاد بعضهم هنوك، وهن كناية عما يستقبح ذكره، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتنوب الواو عن الضمة في رفع جمع المذكر السالم، وكذلك في حالة الرفع في الأسماء الخمسة، ولها شروط عامة. وأما ما يتعلق بذو فإنها تزيد شرطين، وأما فو فيجب أن تكون مجردة من الميم. ثم ذكر نيابة الألف عن الضمة، والألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، ففي هذا الموضع وحده تنوب الألف عن الضمة فيكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف في حالة المثنى، وهو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن المتعاطفين، كما تقول جاء العمران فيغني عن قولك جاء عمر وعمر، تقول جاء العمران فيغني عن ذكر المتعاطفين عمر وعمر بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، العمران والعمرين. فتنوب الألف عن الضمة في هذا الموضع في تثنية الأسماء خاصة. ثم ذكر رحمه الله نيابة النون عن الضمة، وتكون النون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهذه هي الأمثال أو الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهي صور خمس من الفعل المضارع تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، وليس المقصود بها أفعالا معينة بذاتها، فيقال الأفعال الخمسة فيظن أنها أفعال مخصوصة وهي خمس بأعيانها. لا، هي تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، فليس المقصود بها أفعالا معينة بذاته. يقصد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، الذي يظهر للناظر المتعجل أنها ثلاثة لا خمسة، يعني يقول كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين هذا واحد، أو واو الجماعة اثنان، أو ياء المخاطبة ثلاثة، فيظهر للمتعجل عند النظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، أنها ثلاثة لا خمسة، ولكن هي ليست كذلك، لأن ألف الاثنين تأتي مع المضارع للغائبين أو المخاطبين، فتقول تفعلان أو يفعلان فهذان اثنان، وتقول تفعلون أو يفعلون أربعة، وتقول تفعلين فهذه خمسة، فليست بثلاثة كما يبدو للنظرة الأولى. إذن تأتي واو الجماعة للغائبين أو المخاطبين، للغائبين تقول يفعلون، وللمخاطبين تفعلون، وكذلك ألف الاثنين تأتي أيضا للغائبين وللمخاطبين يفعلان تفعلان وتفعلين. تقول مثلا يفهم يفهمان وتفهمان، وتقول يفهمون وتفهمون وتفهمين، فهي تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. إعراب الأفعال الخمسة كالآتي: ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وهذا هو الموضع الذي ذكره الشيخ رحمه الله، قال نيابة النون عن الضمة، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني ألف الاثنين، أو ضمير جمع يقصد واو الجماعة، أو ضمير المؤنثة المخاطبة فياء المخاطبة. فتكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة، في موضع واحد وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو جماعة الذكور أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. المسند إلى ألف الاثنين نحو الصديقان يسافران غدا، ونحو أنتما تسافران، يسافران تسافران. فعل مضارع مرفوع لما؟ لتجرده من الناصب والجازم، وكذا الفعل المضارع عند الرفع، فإنما يقال الفعل المضارع مرفوع لما؟ العامل فيه ما هو تجرده من الناصب والجازم. علامة رفعه ثبوت النون ألف الاثنين فاعل تسافران، مبني على السكون في محل رفع يعني ألف الاثنين. الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، وفرق بين الغيبة والغيبة، وكثيرا ما يشتبه. الغيبة ضد الحضور، وأما الغيبة فهو أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، وأما إذا لم يكن فيه فهو البهتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مبدوءا بالياء كما تقول يسافران، يسافران فلان وفلان يسافران غدا، الصديقان يسافران غدا، فيدل على الغيبة. وقد يكون مبدوءا بالتاء تسافران، هذا للدلالة على الخطاب. المسند إلى ألف الاثنين الاثنتين، إلى الاثنين تذكيرا والاثنتين تأنيثا، الهندان تسافران غدا، أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، إذا كان فاعلا فلا بد أن يكون مرفوعا، وإذا كان مما لا يظهر على آخره علامة الرفع فحينئذ إما أن يكون الرفع تقديريا وإما أن يكون هو مبنيا كما معنا مبني على السكون في محل رفع، لأنه يلزم حالة واحدة من الحالات لا يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه ولا بتغير موضعه من الجملة كما هو المبني. وأما المعرب فهو ما يتغير حال آخره بتغير العوامل الداخلة عليه أو بتغير موضعه في الجملة. فالفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل. أنت تقول أنتما يا هندان تسافران، هذا خطاب تسافران، ولكن عندما ذكرت الغيبة قلت أيضا تسافران، تقول الهندان تسافران غدا. ففي حالة الغيبة وفي حالة الخطاب إذا كان الفعل المضارع مسندا إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، ليس كما إذا ما كان مسندا إلى ألف الاثنين، لا إلى ألف الاثنتين. ففي ألف الاثنين أنت تقول أنتما تسافران وتقول الصديقان يسافران، ففي حالة الغيبة جئت بالياء يسافران، وأما في حالة الخطاب فجئت بالتاء تقول تسافران، أنتما تسافران غدا. وأما إذا كان الفعل المضارع مسندا إلى ألف الاثنتين فإنه لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كما تقول الهندان تسافران غدا، أم كان حاضرا مخاطبا كما في أنتما يا هندان تسافران غدا. فهذا خطاب والأول غيبة، ومع ذلك فهو مبدوء بالتاء لا يبدأ إلا بها، لما؟ للدلالة على تأنيث الفاعل. المسند إلى واو الجماعة نحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون، يقوم أسندت إلى واو الجماعة يقومون بواجبهم. وتقول أنتم يا قوم تقومون، هذا في حال الخطاب والأول في حال الغيبة، طب الرجال المخلصون ليسوا حاضرين، الحاضرون مخلصون إن شاء الله، ولكن عندما يقول الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، هذا ليس خطابا. في الخطاب أنت تقول أنتم يا قوم تقومون بواجبكم، تقومون، فهذا خطاب. وأما يقومون فهذه غيبة. فيقومون وتقومون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون. لما هو مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. وواو الجماعة فاعل، تقومون يقومون، الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وواو الجماعة فاعل مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع، ومبني على السكون تقومون مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع. لما هو في محل رفع؟ لأنه فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوع. الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب. هذا كالفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين، قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة يسافران، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب تسافران. وأما ألف الاثنتين وهكذا النساء دائما مشاغبات، لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، يعني هنا الخلاف. وأما في ألف الاثنين فلا خلاف، وأما في واو الجماعة فلا خلاف، يعني في حال الخطاب له صورة وفي حال الغيبة له صورة. وأما الاشتباه فإنما يقع مع ألف الاثنتين، لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء كان غائبا أم كان حاضرا. المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة مثل أنت يا هند تعرفين واجبك. فتعرفين فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه تعرفين، علامة رفعه ثبوت النون. ياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على ماذا؟ تعرفين، مبني على السكون في محل، في محل رفع. لا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء، وهي دالة على تأنيث الفاعل. فيتلخص لنا أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، وأن المسند إلى الواو يكون كذلك مبدوءا بالتاء أو الياء، وأما المسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، وهو مثال واحد، وهو المؤنثة المخاطبة تقومين. فتقول يقومان، تقومان، يقومون، تقومون، تقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. في حالة الرفع نقول مرفوعة، ورفعها لما؟ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون. وتكون الألف في حال الإسناد إلى ألف الاثنين تكون الألف فاعلا، وكذلك الواو تكون فاعلا عند الإسناد إلى الواو، وكذلك تكون الياء عند الإسناد إلى ياء المخاطبة تكون فاعلا أيضا. أما الألف فمبني على السكون في محل رفع، وأما الواو فمبني على، الواو مبني على ماذا؟ في محل رفع. وأما الياء فكذلك يكون مبنيا على ماذا؟ على السكون في محل رفع. هذه هي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، قاعدتها بإجمال لأنها متناثرة. ستأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى في الحذف، ستأتي بعد مرة مع النصب ومرة مع غير ذلك، كالسكون في حالة الجزم أيضا تجزم بحذف النون نيابة عن السكون، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، ولكن نحن الآن في الرفع. فالقاعدة العامة في إعراب الأفعال الخمسة هي ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، هذا هو الموضع الذي معه، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، لأن العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، العلامة الأصلية للجزم هي السكون، فتقول تجزم بحذف النون نيابة عن السكون، وإذا قلت هي منصوبة بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتقول مرفوعة بثبوت النون نيابة عن الضمة. عندنا ما يسمى بنون الرفع مع نون الوقاية، تقول تزوران وتقول تسعدون، تزوران وتسعدون، هذه نون الرفع، هذه النون التي معنا نقول مرفوعة وعلامة الرفع ثبوت النون، فهذه نون الرفع، وهي التي تكون في هذه الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. فإذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم، يعني تقول تزوران، إذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم قلت تزورانني، تزورانني، وكذلك إذا قلت تسعدون تقول تسعدونني، فما هذه النون؟ معنى نون الرفع، كما في تزوران وكما في تسعدون، هذه نون الرفع. ولكن أنت إذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم تقول تزورانني وتقول تسعدونني. جاء بعد نون الرفع نون تتوسط بين الفعل وياء المتكلم، لما؟ لتقي الفعل من الكسر، لأن الفعل لا يكسر، فهذه النون تتوسط بين الفعل وياء المتكلم لتقي الفعل من الكسر، فصار على الصورة السابقة باجتماع النونين متجاورتين، الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية. عندما تقول تزورانني، النون الأولى هي نون تزوران، نون الرفع، تزورانني، النون الثانية هي نون الوقاية، وهي تتوسط بين الياء ياء المتكلم والفعل لتقي، لتحمي الفعل من الكسر، وتقول تسعدون، هذه نون الرفع، إذا أسندت إلى ياء المتكلم تقول تسعدونني، هذه النون الثانية يقال لها نون الوقاية. جاء نطق العرب بها على ثلاث صور، الصورة الأولى بقاء النونين على أصلهما، ومنه قوله تعالى أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، أتعدانني، النون الأولى هي نون الرفع والنون الثانية نون الوقاية. وما هي نون الوقاية؟ هي نون تتوسط بين ياء المتكلم والفعل لتقي الفعل من الكسر، في قوله تعالى أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، فبقاء النونين على أصلهما وينطق بهما معا، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية إسكان النون الأولى نون الرفع وإدغامها في الثانية، فحينئذ تصير نونا مشددة، ومنه قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تأمروني أصلها تأمرونني، فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية فصارت نونا مشددة، فكان حقها أن تغن، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا، تقول تأمروني، هذه نون الوقاية ونون الرفع أدغمت إحداهما في الثانية. إسكان النون الأولى وهي نون الرفع هي التي أسكنت وأدغمت في الثانية التي هي نون الوقاية، فصارت مع هذه الثانية نونا مشددة. الصورة الثالثة أن تحذف النون الأولى تخفيفا للنطق، تزوراني وتسعدوني، ويكون الفعل مرفوعا بالنون المحذوفة تخفيفا، يعني إذا قيل لك في قول القائل فلان وفلان يزوراني غدا، يزوران، يزوراني، يزوران، هذه فعل مضارع اتصل به ألفه الاثنين ولم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع. علامة رفعه لأنه من الأفعال الخمسة ثبوت النون. أين هي النون؟ هو مرفوع بالنون المحذوفة تخفيفا، والنون المثبتة هي نون الوقاية، فالنون التي معك هي نون الوقاية وليس بنون الرفع. فإذا هو مرفوع بماذا؟ بالنون المحذوفة تخفيفا، وهذه النون المثبتة هي التي تتوسط بين المتكلم والفعل من أجل أن تقي الفعل من الكسر. فهذه الصور التي نطق بها العرب، هذه النون التي يقال لها نون الوقاية. قد تحذف نون الرفع لضرورة الشعر. قال طرفة: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لابد يوما أن تصادي فاصبري. الشاهد هو في قوله قد رفع الفخ فماذا تحذري. الأصل فماذا تحذرين، يعني لماذا تحذف النون هنا وهي نون الرافع؟ تحذرين، لماذا تحذف النون ولم يسبق الفعل المضارع بناصب ولا جازم؟ لضرورة الشعر. فالأصل فماذا تحذرين، لو قال فماذا تحذرين انكسر البيت. فيقول قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لابد يوما أن تصادي فاصبري. وهو مثل يضرب من كلام طرفة لكل من يعربد في مكان بكلام أو بفعل، لأنه ليس هنالك من يتصدى له، فيقال يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لابد يوما أن تصادي فاصبري. فقد تحذف نون الرفع لضرورة الشعر، كما قال الشاعر الآخر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي. الأصل تدلكين، أبيت أسري وتبيتي تدلكي، وجهك بالعنبر والمسك الزكي. وأقول لامرأته: أنا أجري في مناكب الأرض وأمشي فيها وأطلب الرزق صباح مساء، وأبيت أنا في السفر والتعب، أبيت أسري وتبيتي تدلكي، وجهك بالعنبر والمسك الزكي. الأصل تدلكين، أبيت أسري وتبيتين تدلكين، ولكن لو قال وتبيتين تدلكين لا يكون شعرا، وإنما يقول أبيت أسري وتبيتي تدلكي. عندما تنظر في هذا البيت قل لقد كسر رقبة النحو من أجل سلامة رقبة الشعر. أبيت أسري وتبيتي تدلكي، الأصل وتبيتين تدلكين، وجهك بالعنبر والمسك الزكي. فإذا تنوب النون عن الضمة في هذا الموضع خاصة، وتكون النون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك علامات النصب. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة وهي العلامة الأصلية، كما أنه في الرفع تكون العلامة الأصلية الضمة، فالضمة هي العلامة الأصلية في حالة الرفع، وكذلك في النصب العلامة الأصلية هي الفتحة. قد ينوب عن الفتحة الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون، ولذلك قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فيمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة من تلك العلامات أصلية وهي الفتحة، فعلامة النصب الأصلية الفتحة. ولذلك عندما تأتي علامة فرعية تقول تنوب عن الفتح، فتقول منصوبة وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتح، منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتح، وكذلك في الياء وكذلك في حذف النون نيابة عن الفتح، وهي العلامة الأصلية للنصب. فعلامة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع علامات هي فروع عنها، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة ومواضعها، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مرة الضمة ومواضعها، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هنا الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسب. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل زيد وعمر وحمزة أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في حضر محمد أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي. فتكون الضمة مقدرة على الفتى منع من ظهورها التعذر، وفي حالة القاضي منع من ظهورها الثقل، أنه يثقل على اللسان أن يقول القاضي، يثقل على اللسان، فحينئذ يمنع من ظهورها الثقل. وأما أخي فيمنع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسب، لأن الياء يناسبها الكسرة، والياء مستبدة كالمرأة، الياء مستبدة، فإذا دخلت فلا بد أن تشغل المحل فيما دخلت عليه بحركة مناسبة لها وهي الكسر. فتقول أخي أخي، تقول جاء أخي، عندما تقول جاء أخ لم يتصل به شيء فسلم لك، أما إذا اتصل بأخيك الياء فإنها حينئذ لا بد أن تكسره، تكسر رقبته. إذا اتصل بأخي هذه الياء تقول أخي، فلا بد أن يشغل آخر أخيك بحركة المناسبة التي تناسب الياء وهي الكسر. هذا هو الاسم المفرد. الفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا وقابلت هندا، فعليا وهندا، وأنت تعلم أن هند هذه علم مؤنث، فلما صرف؟ تقول هندا لأنه ساكن الوسط، فيجوز لك أن تصرفه ويجوز لك أن لا تصرفه، كما في مصر اهبطوا مصر، اهبطوا مصر يجوز أن تدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فيجوز أن تصرفها ويجوز أن لا تصرفها، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الممنوع من الصرف. فتقول قابلت هندا لقيت عليا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، الأول مذكر والثاني مؤنث. تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به. قل لقيت الفتى، من الذي وقع عليه اللقاء؟ الفتى فهو مفعول به. من الذي لقي؟ أنت، يعني أنت تقول لقيت الفتى، حدثت ليلى. علامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. جمع التكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، هذا هو جمع التكسير مع تغير في صيغة مفرده، ولذلك سمي جمع تكسير. وأما جمع المذكر وكذلك جمع المؤنث الذي تسلم فيه صيغة المفرد فيقال له جمع مذكر أو جمع مؤنث سالم. فجمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرد. فتقول صاحبت الرجال، وتقول رعيت الهنود. فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين. علامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى. فسكارى والأيامى جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الأيامى جمع أيم، والأيم من لا زوج له من الرجال والنساء. وأنكحوا الأيامى منكم. الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مر ما يتعلق بالاسم المفرد وكذلك ما يتعلق بجمع التكسير، وبقي ما يتعلق بالفعل المضارع المذكور. كما في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة. تقول يسرني أن تسعى إلى المجد. تسعى، أن تسعى، تسعى فعل مضارع ودخلت عليه أن المصدرية الناصبة تنصب الفعل المضارع، وكما سيأتي في نواصب المضارع هي أم الباب. فتقول يسرني أن تسعى، يعني لو قلت يسرني أن تأكل هذا الطعام، أن تأكل. هنا أن تسعى إلى المجد، تسعى فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضرب، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتح. فكل من تضربا وتضرب وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. إن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة والله لن تذهبن. الثقيلة هي التي تكون على هذا النحو تذهبن، وأما الخفيفة تذهبن، فمشددة وهي الثقيلة المشددة، فتقول لن تذهبن. خفيفة والله لن تذهبن. إذا اتصل بآخر الفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، يعني إذا كان مسبوقا بناصب. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركن المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون، لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون. وإذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح. وفي الحالتين فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، أو مبنيا على السكون في محل نصب إذا كان مسبوقا بناصب. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء. أما إذا ما اتصل بآخر الفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يكون حينئذ مبنيا على الفتح في محل نصب. وكذلك إذا اتصل به نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون في محل نصب. مر أن الفتحة هي علامة النصب الأصلية، وينوب عنها أيضا أمور ذكر أولها وهو نيابة الألف عن الفتح. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة في حالة الرفع ما الذي ينوب عن الضمة فيها؟ الواو. وأما في حالة النصب فينوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة الألف. عرفنا الأسماء الخمسة أو الستة، وعرفنا شرط إعرابها وشرط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه شروط عامة لابد أن تتوفر حتى تعرب الأسماء الخمسة بالحروف، بالواو نيابة عن الضمة وبالألف نيابة عن الفتح. ثم يأتي ما بعد: أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. ذو تزيد شرطين على هذه الشروط العامة، هذه شروط عامة ينبغي أن تتوفر في جميع الأسماء حتى تعرب بالحروف، يعني في الأسماء الخمسة أو الست: أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. وأما ذو فتزيد شرطين: أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير، فتقول ذو مال أو ذو علم. لماذا يشترط أن تكون بمعنى صاحب؟ لأن ذو قد تكون اسما موصولا، كما تقول وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري الذي حفرت والذي طويت، ذو حفرت وذو طويت. فذو تزيد شرطين: أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير. وأما فو فيجب أن تتجرد من الميم، فكلمة فم لا تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات الأصلية. العلامة الدالة على أن أحد الأسماء الخمسة منصوبا وجود الألف في آخره، نحو احترم أباك انصر أخاك، تقول زوري حماك، وتقول نظف فاك، وتقول لا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به. علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. المال لأن ذو ينبغي أن تكون مضافة لاسم ظاهر، ففي المثال لا تحترم ذا المال، فهو مضاف إلى المال وهو اسم ظاهر. وذا بمعنى صاحب، لا تحترم ذا المال لماله، يعني لا تحترم صاحب المال لماله، فكل منها مضاف. ولكن ذو ينبغي أن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير. وأما سائرها فينبغي أن تكون مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. ليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع، يعني لا تأتي الألف قط نائبة عن الفتحة إلا في حالة الأسماء الخمسة نصبا، إلا في حالة نصب الأسماء الخمسة، فإنها تكون منصوبة بماذا؟ منصوبة بالألف، منصوبة علامة النصب فيها الألف نيابة عن الفتحة، فلا تأتي الألف نائبة عن الفتحة في سوى هذا الموضع، وهو في حالة الأسماء الخمسة نصبا نيابة الألف عن الفتحة. الفتحة علامة النصب الأصلية، قد ينوب عنها الألف في حالة النصب للأسماء الخمسة، وقد تنوب الكسرة عن الفتحة. الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. إن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء، لم يكن جمع مؤنث سالمة، بل هو حينئذ جمع تكسير. يعني إذا قيل لك القضاء، أو جاء لك بجملة فيها القضاء أو فيها الدعاء، ثم يقال لك استخرج من الجملة جمع مؤنث سالمة، فتقول القضاء، لا، ليست القضاة بجمع مؤنث سالم، وإنما هي جمع تكسير. لما؟ لأن الألف فيها كانت موجودة في المفرد قاضي وقضاة، كانت الألف موجودة. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد مثل ميت، جمعها أموات، هل أموات جمع مؤنث سالم؟ هي جمع تكسير. وكذلك صوت، أصوات، بيت، أبيات، كلها جمع تكسير. لما؟ لأن التاء ليست زائدة وإنما هي كانت موجودة في المفرد. فجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخر. يمكن أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخر، كقولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد، فكل من الفتيات والمهذبات في المثال جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن. إن الفتيات المهذبات هذا نعت للمنصوب الذي هو اسم إن. إن الفتيات المهذبات علامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة، ليس للكسر موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع، كما أنه ليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى الأسماء الخمسة في حالة النصب، لأنها تنوب عن الفتحة، والفتحة علامة النصب الأصلية نيابة الياء عن الفتحة. الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع، فمر معنا علامتان فرعيتان تنوبان عن الفتحة، وكل تنوب في موضع واحد، الألف عن الفتحة في نصب الأسماء الخمسة، والكسرة تنوب عن الفتحة في نصب جمع المؤنث السالم، وتنوب الياء عن الفتحة في التثنية والجمع، هذان موضعان تنوب الياء عن الفتحة فيهما، في التثنية في المثنى، وكذلك في الجمع في جمع المذكر السالم في حال النصب، وكذلك في التثنية نصبا. عرفنا المثنى فيما مضى، وكذلك عرفنا جمع المذكر السالم، والآن يمكن أن نعرف نصب الواحد منهما، أي من المثنى ومن جمع المذكر السالم، بوجود الياء في آخره. الفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. لما؟ لأنه لو رأيت إن المسلمين، هذه يمكن أن تنطق إن المسلمين وإن المسلمين، فكيف يفرق السامع عند النطق بهذين اللفظين بينهما؟ فأقول هذا مثنى وهذا جمع مذكر سالم. كيف؟ أنت تستطيع أن تكتب هذه القاعدة مستخرجا إياها بنفسك فتقول المسلمين، فيكون ما قبل الياء مفتوحا وما بعدها مكسور، مسلمين مين، فما قبل الياء وهو الميم مفتوح مسلمين، والنون بعد الياء مكسور، فما قبل الياء مفتوح وما بعدها مكسور. اعكس هذا في جمع المذكر السالم، إن المسلمين، فما قبل الياء مكسور وما بعدها مفتوح. مثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة، واشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي، فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به. اشترى أبي كتابين، نظرت عصفورين، فهما قد وقع مفعولا به. علامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، فتقول عصفورين، الراء قبل الياء مفتوحة والنون بعدها مكسورة، وكذلك كتابين، الباء مفتوحة والنون مكسورة. مثال جمع المذكر السالم: إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم، ونصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. لولا هذا التشكيل لم يستقم النطق الصحيح، لأنك عندما تقول نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة هذا مستقيم، وعندما تقول نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة فليس في الجملة ما يدل على التثنية أو الجمع، وليس كذلك الجملة الأولى. إن المتقون لا يكسبون لا تكون إلا جمعا، ثم إنه لا تكون التثنية هكذا، ولكن يحدث الاشتباه في مثل نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة والمجتهدين بالانكباب على المذاكرة. كل من المتقين، إن المتقين والمجتهدين، نصحت المجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، الأول اسم إن المتقين، والثاني مفعول به نصحت المجتهدين. وقع النصح على من؟ على المجتهدين، فإذا وقع النصح عليهم فهم مفعول به، والذي ينصحهم فاعل نصحت، أي أنا نصحت، فالذي نصح وقع منه الفعل وهو النصح، فهو فاعل، الفاعل من وقع منه الفعل، والمفعول به من وقع عليه الفعل. تقول نصحت المجتهدين، فعلامة النصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وكذلك في حال التثنية تقول والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. من حذق هذه القواعد استقام أمره في النحو، لأنه سيجد هذا في سائر أبوابه، وكذلك عند الإعراب في جميع أمثلته فيتكرر هذا معه، فقل والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كثير من أهل النحو لا يعلم هذه الدقائق، أو علمها ونسيها، إذا جئت أنت بها ظنك أنحى من سيبوي، قل ما هذا العلم، ولكن أخذت أنت بالقواعد في أصلها. يقول لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وإذا التزمت بهذا مرة ومرة ومرة صار سجية لك وعادة فيك، فتجد هذا بعد ذلك كالعادة الملازمة فتأتي به في جميع النظائر. إن صعب عليك أن تحفظ فاستخرج من المثال: إن المسلمين الصادقين لا يكسبون رضا ربهم، الياء في المسلمين الصادقين مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. إن المسلمين الصادقين لا يكسبان رضا ربهما، الياء في المسلمين والصادقين مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها. تستطيع أن تستخرج القاعدة من المثال. ثم ذكر نيابة حذف النون عن الفتح، ذكر العلامة الأصلية وهي الفتحة، فعلامة النصب الأصلية هي الفتحة. قد ينوب عنها الألف في الأسماء الخمسة في حال النصب، وقد ينوب عنها الكسرة أي تنوب عن الفتحة في حالة جمع المؤنث السالم. قد تنوب الياء عن الفتح، وذلك في موضعين، في التثنية وفي جمع المذكر السالم. قد تنوب علامة أخرى فرعية عن الفتحة وهي حذف النون، وهي حذف النون، هذا ضد ثبوت النون، وثبوت النون يكون علامة على الرفع في الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فعند الرفع تثبت النون، وأما عند النصب وعند الجزم فتحذف النون. فهنا نيابة حذف النون عن الفتحة، حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، فهنا تحذف في حالة النصب. الأفعال الخمسة مرت، ويمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة، ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم، هذه في حالة الرفع بثبوت النون، فقول التلاميذ يحفظون دروسهم أو أنتم تحفظون دروسكم عند الاتصال بواو الجماعة في حال الغيبة وفي حال الخطاب، يحفظون تحفظون، يسرني أن تحفظوا، فحذفت النون في حالة الرفع تثبت النون، هنا في حالة النصب تحذف النون، وحذف النون يكون نيابة عن الفتح، فتقول يؤلمني من الكسالة أن يهملوا، هذه في حالة الرفع يهملون، فلما دخل عليها الناصب حذفت النون، أن يهملوا في واجباته، فكل من تحفظوا دروسكم يهملوا في واجباتهم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع كما مر. كذلك المتصل بألف الاثنين يسرني أن تنالا، في الرفع تنالان بثبوت النون، فلما دخل الناصب وهو أن صارت أن تنالا فحذفت النون. وكذلك المتصل بياء المخاطبة يؤلمني أن تفرطي، في حالة الرفع تفرطين بثبوت النون، فلما دخل الناصب حذفت النون أن تفرطي في واجبك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.